البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث النبوي الشريف يبين فضل العلم وأن العلم قد يكون سببا لدخول الإنسان الجنة، ولكن أي علم؟ إنه العلم المتصل بالله الذي يقصد به وجه الله والذي يكون فيه هداية للناس ودعوتهم إلى ما فيه مرضات الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت. أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف، فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف. أنا ما أقبلت بلا هدف.
ما هي الكلمات التي فتحت لها أبواب السماء؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل من القوم قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أخرجه مسلم والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. الحديث ذكره الألباني في صحيح البخاري.
فجزاه الله بما أولى، فجزاه الله بما أولى، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
ما الذي تعرفه عن النعامة؟ هل تعلم أن النعامة لا تستطيع الطيران فعليا؟ الإحساس بقوة الجاذبية الأرضية في الجو هو أكثر مما عند الوقوف على الأرض، ذلك لأن الهواء يعطي دعما قليلا لوزن المخلوق. الطيور الصغيرة فقط قادرة على الطيران برفرفة أجنحتها، أما الطائر الكبير العملاق فإنه لا يستطيع الطيران لأنه لا يملك مثل تلك العضلات التي تساعد الجناحين في الرفرفة. هناك عدد من الطيور لا يستطيع الطيران بتاتا كالنعامة والرية، وهي نعامة صغيرة في جنوب أمريكا، والإيمو في أستراليا، وعدد من الطيور الأخرى. جميعها ثقيلة جدا للطيران، فليس هناك من طائر عملاق ويستطيع الطيران. والنعامة من الطيور العملاقة، فهي تكون بطول مترين عندما تكون مكتملة النمو، وأحيانا بارتفاع مترين ونصف المتر، وتزن من 70 إلى 130 كيلوغراما. لكن الطيور التي لا تستطيع الطيران في بعض الحالات تعوض عن هذا بسرعتها الهائلة، فالخبراء يؤكدون بأن النعامة أسرع طائر في الجري، وهي كذلك أسرع من الحصان العربي السريع، فقد تصل سرعتها إلى حوالي 60 كيلومترا في الساعة، وتتجاوز نقلتها حوالي 8.5 متر تقريبا.
ربه بجودك أكرمني ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت. لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها تزهو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
وكأن بنا.
رجل من المشاهير في العصور القديمة، ذكر عنه أحد المؤرخين أنه قبل أن يتجرع السم تذكر أنه اقترض ديكا ولم يدفع ثمنه بعد، وكانت آخر عبارة نطق بها أن طلب من أحدهم أن يسدد عنه ثمن ذلك الديك. من هو هذا الرجل المشهور؟ إنه الفيلسوف اليوناني سقراط، وهو الذي طلب من تلاميذه أن يدفع عنه ثمن ديك كان قد اشتراه ونسي أن يدفع ثمنه، قال ذلك وبيده كأس السم قبيل وفاته. ومما يروى عن حياة سقراط أنه كان رجلا تعسا في حياته الخاصة، فقد كانت له زوجة ثرثارة دائمة الشكوى تستخدم لسانها بنفس الطريقة التي يستخدم بها سائق العربة كرباجه الطويل في إلهاب الظهور جياده، وكان الفيلسوف الكبير يحاول دائما أن يتفاداها ويهرب من شرها، فيصحو في ساعة مبكرة من الصباح قبل أن تشرق الشمس، ثم يسرع بتناول طعام الإفطار الذي يتألف عادة من قطع الخبز الجاف المغموس في النبيذ، ثم يرتدي ملابسه ويسرع بالخروج من البيت، ثم لا يعود إليه قبل حلول المساء. سألوه يوما: أين كنت تقضي تلك الساعات الطويلة بعيدا عن بيتك وزوجتك وأبنائك الثلاثة؟ قال: كنت أذهب إلى معبد من المعابد الصغيرة في أثينا وأجلس في ركن منه لأتفكر وأتأمل، فإذا مللت الجلوس وحدي خرجت أبحث عن حمام عام أغتسل فيه، ثم أبحث بعد ذلك عن الناس لأجلس إليهم وأحدثهم وأستمع إلى ما يقولون. قالوا له: لماذا اختاروك أحكم الحكماء في اليونان؟ فقال في هدوء وهو يمسح لحيته الطويلة بكلتا يديه: ربما لأنني الرجل الوحيد الذي يعرف أنه لا يعرف شيئا على الإطلاق.
توفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
توفيق يصافح كفيها.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
كيف تحافظ على نقودك وتيسر أمورك المالية؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور سعد بن صالح الرويتع الشريف، وهو وكيل جامعة الأمير سلطان للشؤون الإدارية والمالية، فيقول: هناك 10 خطط لتيسير أموركم المالية وحفظ نقودكم. الخطة الأولى الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، وذلك بطريقة الاستقطاع الشهري، فتستقطع من راتبك لحساب أحد أقاربك المحتاجين فترسل له شهريا 5% من راتبك، وإن لم تجد فتستقطع ذلك لأحد الجمعيات الخيرية، وستجد أثر ذلك بإذن الله ببركة في مالك، حيث إن الصدقة تجنبك كثيرا من أقدار الله المؤلمة التي تأكل كثيرا من راتبك كمرضك ومرض أهلك، قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. هذه هي الخطة الأولى. أما الخطة الثانية فعليك أن تتخلص من الديون. لقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين وقهر الرجال، فاحرص أن تفر من الدين فرارك من الأسد. اجلس مع نفسك واحسب ديونك واكتبها في سجل خاص، وكلما توفر عندك مبلغ سدد غريمك ولا تؤخر، لو كان الدين هينا لغفره الله للشهيد، وفي الحديث النبوي الشريف: يغفر للشهيد كل ذنوبه إلا الدين. أما الخطة الثالثة فهي عليك أن تصرف نصف راتبك وادخر النصف الآخر. افتح حسابا آخر في بنكك وحول له كل شهر 50% أو 40% من مرتبك، فإن لم تستطع فابدأ بالتدرج 10% ثم 15% في 6 أشهر التالية ثم 20% وهكذا حتى تصل لهدفك، وهو ادخار نصف دخلك الشهري. الخطة الرابعة: إذا اشتهيت شراء شيء فأجله أسبوعا أو شهرا، وذلك لأن النفس البشرية كالطفل، إن رغب بشيء يريد الحصول عليه آنيا، ولكن إن أخرت الشراء لشهر ستجد أن الرغبة قد خفت أو زالت. الخطة الخامسة: اجعل لزوجتك مصروفا ثابتا، فإن سحبها على المفتوح يؤدي لتآكل أموالك وأنت لا تدري. أعطيها مبلغا ثابتا يكفيها شهريا وأعلمها أن هذا راتبها،
تلبس منه وتتزين منه وتهدي وتتصدق منه. علمها الاقتصاد والتوفير بهذه الطريقة. إن طلبت منك زيادة في شهرها فأخبرها أن لا مانع أن أقدم لك مصروف الشهر القادم أو جزءا منه، ومع الوقت سترتاح وأنت من المطالبات المتكررة، وترتاح هي من مطالبتك في كل مناسبة. ولا تنسى أن تزيد مصروف رمضان، ولا تنسى أيضا أن تزيد لها مصروفها مع كل زيادة في راتبك بنفس نسبة الزيادة براتبك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. أما الخطة السادسة فهي: أسكن في بيت يناسب دخلك. المنزل الكبير يكلف أكثر، فأرضه أغلى وبناؤه أكثر تكلفة، وحين تسكنه يكلف كهرباء أكثر، ويحتاج إلى خادمة أو ربما خادمتين لتنظيفه، وهذا كله يأكل راتبك الشهري ويجعلك أسيرا لهذه المصاريف. الحل: انتقل لمنزل أصغر يلمك أنت وأبنائك، فتعيش وإياهم متقاربين، يرى بعضكم بعضا ويسمع بعضكم صوت بعض، بدل المنزل الكبير الذي يعيش كل ولد في غرفة خاصة لها حمامها لا تراهم إلا لماما، فتفقد التواصل مع أهل بيتك وتفقد مدخراتك، وتعيش مدة طويلة تسدد قسطا يلتهم معظم مرتبك الشهري بسبب هذا البيت الكبير. وأهمس بأذنك: حينما تغلق الأبواب تتساوى الأحياء، فلا فرق بين من يعيش في شمال المدينة أو جنوبها حينما يغلق الجميع أبواب البيت عليهم. حينما تقتنع بذلك ستتخلى عن الشراء في الأحياء الفخمة، فسعر الأرض فيها يعادل سعر منزل صغير في حي متوسط. أما الخطة السابعة فهي: لا تشتري سيارة جديدة. تفقد السيارة ما يقارب 10% من قيمتها يوم خروجها من المعرض، وتفقد السيارة من 30% إلى 40% من قيمتها خلال سنتين، وكل هذا الانخفاض في قيمتها هو ما ستخسره من راتبك لو أنك اشتريتها جديدة. إذن اشتريها وقد مضى عليها موديل أو موديلين، ستجد أنك وفرت مبلغا من المال. والخطة الثامنة: لا تتنزه في السوق ولا تدخل السوبر ماركت إلا بقائمة للمشتريات. النزهة لها أماكن كثيرة يمكن أن تستمتع فيها أنت وعائلتك، لكن السوق ليس أحدها، خاصة إذا كنت ممن يتساءل عن سبب نفاد مرتبه في منتصف الشهر. اجعل زوجتك تكتب لك قائمة بمشتريات البيت ولا تحد عنها، وقاوم رغبتك بشراء أي شيء لم تكتبه لك. تتنافس الشركات في وضع بضاعتها في ستاندات العرض الأمامية، وهذا لتصطاد الزبائن القادمين بلا قائمة مشتريات، لذا كن فطنا ولا تسمح لهم في مشاركتك في رزق أبنائك. أما الخطة التاسعة فلا تشتري شيئا إلا كاش. ابتعد عن جحيم التقسيط، فلقد أهلك أمما ونحن على طريقهم. ولا تغرك الدعايات الجذابة المغرية، فإن قررت شراء شيء فعود نفسك أن توفر له حتى تكتمل قيمته، ولا تكن صيدا سهلا لشركات التقسيط. والخطة العاشرة والأخيرة: جد لك دخلا آخر. ابحث عن عمل مسائي أو عمل حر لتدعم دخلك الشهري، ولكن تجنب المغامرات التجارية غير المحسوبة كالمضاربة في سوق الأسهم والاستثمار في الشركات التي توزع أرباحا فاحشة، فكلها تأكل مدخراتك كما تأكل النار الهشيم. أتمنى أن تكون هذه الخطوات المختصرة معينة لكل شخص يريد تنظيم أموره المالية.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم
لن يشقى في الدنيا.
ما هي الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل من يحب أن يكون رئيسا؟ قال الأحنف بن قيس يوما لقومه بني تميم وكان زعيمهم: دعوا الأحنف بن قيس يخبركم. قال الأحنف بن قيس يوما لقومه بني تميم وكان زعيمهم: إنما أنا رجل منكم، ليس لي فضل عليكم، ولكن أبسط لكم وجهي وأبذل لكم مالي وأقضي حقوقكم وأحفظ حرمتكم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن زاد علي فهو خير مني، ومن زدت عليه فأنا خير منه. قيل له: يا أبا محمد، ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: أحضهم على مكارم الأخلاق، يعني بتحليه بهذه الصفات يكون قدوة لهم.
في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
لماذا رفض المنصور مبارزة ابن هبيرة؟ لما حاصر المنصور ابن هبيرة بعث إليه ابن هبيرة أن بارزني، فقال المنصور لا أفعل. فقال عدوه هبيرة لأشهرن امتناعك عن مبارزتي ولا أعيرنك به أمام الناس. فقال المنصور إن مثلنا مثل ما قيل أن خنزيرا بعث إلى الأسد وقال قاتلني، فقال الأسد لست بكفء لي، ومتى قتلتك لم يكن لي فخر، وإن قتلتني لحقني عار عظيم. فقال الخنزير لأخبرن السباع بنكولك وجبنك، فقال الأسد احتمال العار في ذلك أيسر من التلطخ بدمك.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد
عرفني. من الذي اخترع الدراجة الهوائية؟ وجلد أي الأصابع أكثر حساسية في يد الإنسان؟ ومن هو أول من فكر بإنشاء سد على نهر النيل وتمنى أن تتاح له فرصة إنجازه؟ الذي اخترع الدراجة الهوائية هو الاسكتلندي باكميلان. أما الجواب على سؤال جلد أي الأصابع أكثر حساسية في يد الإنسان فهو جلد السبابة. وأما من هو أول من فكر بإنشاء سد على نهر النيل وتمنى أن تتاح له فرصة إنجازه فهو الحسن بن الهيثم، وهو الذي عاش في الفترة ما بين سنة 965 ميلادية إلى سنة 1039 ميلادية.
فجزاه الله بما أولى
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
رب أحدهم طائرا جميلا في قفص مصنوع من الحديد، وكلما مرت الأيام اشتد تعلقه بالطائر، واشتد تعود الطائر على قفصه الحديدي الذي بدأ الصدأ يأكل أعمدته. في يوم ما شعر الرجل بالشفقة على الطائر الحبيس، وآلمته وحدته ووحشته في هذا القفص، فقرر إطلاقه. قرر إطلاقه ففتح له في الصباح الباكر باب القفص، وودعه بنظرة حزينة، ومضى لعمله. لكنه فوجئ عندما عاد في المساء، فوجئ بأنه وجد الطائر نائم في قفصه. في الصباح تناوله بيده وأطلقه في الفضاء، فدار الطائر حول المكان بضع دورات في الهواء ثم عاد إلى قفصه. وعندما حاول صاحبه إطلاقه مجددا نقره الطائر بمنقاره وانزوى في أبعد زاوية من القفص، وما أن ابتعد الرجل قليلا عن القفص حتى اقترب الطائر وأوصد باب القفص من الداخل، وعاش في محبسه دهرا إلى أن هرم ومات هنالك. لقد خشي المجهول خارج قفصه وآثر البقاء فيما اعتاد عليه. هل سمعت هذه المقولة الرائعة؟ الناس من خشية الفقر في فقر، ومن خشية الذل في ذل. والآن أجبني، إذا أمكنك أن تحيا بطريقة أفضل وبمستوى أرقى، فما الذي يجعلك تقبل بالأقل وربما بالأسوأ؟ لابد أنك شعرت بغصة عندما مر أحدهم بسيارته الفارهة يشق الأرض المبتلة من أثر المطر ويمطرك بتلك القذارة والطين، وأنت سائر على قدميك تقطع المسافات الطويلة للعودة إلى منزلك بعد يوم عمل شاق، وقد نفد آخر فلس من راتبك ولا تستطيع حتى ركوب المواصلات العامة. وربما لو مر بك صديق وقتها ورآك وأسف لحالك لربما قلت له هذا وأمثاله محرومون من متعة المشي في الأجواء الممطرة. وعندما تصح في وجهك زوجتك مطالبة بزيادة مصروف البيت أو بكسوة جديدة للأولاد الذين بليت ملابسهم والتي لم تتغير منذ أكثر من عام، وعندما تئن بالشكوى من أثاث المنزل المهلهل الذي عفى عليه الزمان، وعندما يملأ الأولاد البيت الضيق بالصخب فلا تجد ركنا هادئا تخلد فيه للراحة، عندها يرتفع صوت في أعماقك بالأماني التي لا تفعل شيئا لتحقيقها. وإن لامك لائم تلبست بمسوح الزهاد ودعيت الزهد وقلبك منه خال، فإنما الزهد فيما يملأ الأيدي والجيوب لا فيما هو عند علام الغيوب. كم مرة تمنيت أن تصفع مديرك الديكتاتوري البليد الذي جعله الدهر رئيسا رأسا، ولو أنصفك لكان ذيلا ولكان في الخلف بدل المقدمة، ولكنت أنت سيدا له ولكنك مضطر لتملقه وبلع إهاناته التي لا تنقطع وتمضية الساعات في إفهامه ما سيدعي بعد برهة أنه يفهمه من قبل مولدك، وتفعل ذلك دوما وتعتبره كياسة منك ودبلوماسية وذكاء اجتماعي. كل حياتك لا تعجبك، أصدقاؤك الثقلاء لا يطاقون، لكنك لا تنفك عن مجالستهم واحتمال ثرثرتهم المملة ونكاتهم السمجة كل يوم، وزوجتك التي تستقبلك كل يوم بالمطبخ المتنقل والشعر المنكوش واسطوانة الشكاوى التي تعمل بالطاقة النووية، فلا تتوقف بليل أو نهار وأنت تحتمل كل ذلك بصمت. أنت تعيس لدرجة الإدمان كم أنت مثير للشفقة، لكن حتى متى ستبقى خائفا من التغيير؟ لا تنكر أنك خائف ولا تخجل من كونك خائف، فذلك شعور طبيعي وهو وسيلة من وسائل النفس للدفاع عن أمنها وسلامتها. إلا أن المعيب والمخجل حقا هو أن يتحول هذا الخوف إلى قيد يطوق عنقك، فتختار أن تستعبد وقد خلقك الله حرا، وأن تسيء الظن به وقد كان يجدر بك أن تحسنه. في أعماقك خوف كبير من التغيير، تخلص منه لتحيا حرا متوازنا مختارا. كم مرة فكرت أن تبيع مجوهرات زوجتك لإقامة مشروع صغير لزيادة دخلك وهي مرحبة بالفكرة، لكنك حتى هذه الساعة لم تحدد ما هو هذا المشروع ولم تضع أي خيارات. كم مرة فكرت بأخذ قرض حسن لتوسيع منزلك الضيق وأخذت تدرس الفكرة، وها قد كبر الأبناء وازداد الوضع سوءا وأنت لم تتخذ القرار بعد. منذ زمن وأنت ترغب بالسفر خارج البلاد والضرب في الأرض وابتغاء فضل الله، لكن الشيب قد غزا مفرقك وأنت لم تقطع بعد جواز السفر. إنك ترغب وبشدة ومنذ سنوات في التخلي عن وظيفتك التي تمقتها منذ البداية، إلا إنك خائف من المضي قدما في هذا، رغم أنك قد انخرطت في دورات عدة لرفع مستوى مهارتك وتنويعها وما عادت هذه الوظيفة تصلح لك، لكنك تتمنى في أعماقك أن يقوموا هم بطردك كي لا تتحمل مسؤولية قرار فصلك. كم أنت بائس، أقبح ما في بؤسك أنه من صنعك. أما سمعت هذا الحديث؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وحديث آخر: إن الله يلوم على العجز. تخيل معي، ستبقى على تعاستك هذه وتموت مكبوتا محبطا بائسا، ويوم القيامة سينكشف الغطاء فبصرك يومئذ حديد، ويقال لك: هذه أسباب لو كنت أخذت بها في الحياة الدنيا لعشت فيها سعيدا منعما، لكنك عدلت عنها فاخترت حياة الجبر والإرغام والفقر والذلة، وسيلومك ربك لأنك عجزت عن مد يدك وعن تناول رزق أوسع وعيش أمتع وحياة أروع. ولذلك سمي يوم القيامة يوم التغابن، حينها ستشعر كم كنت مغبونا في هذه الدنيا. والمؤلم في الأمر هو أنك أنت من غبن نفسه وغمطها حقها وأورثها الهوان وأذاقها التعاسة. أنت شجاع، أنت ذكي، فكر وابدأ الآن. أعظم نعم الله علينا قدرتنا الدائمة على البدء من جديد. ثق بنفسك، أنت قادر على صنع التغيير المنشود. ما تخيلته عن المصير البائس ليس سوى كابوسا مريعا لن ترضاه سيناريو لحياتك ولشخصيتك المتفردة. أخي الحبيب، حطم قيودك وانطلق، واجعل هذه الحكمة نبراسا لك في الحياة، كما قال أحد العارفين: إن أردت أن يخرق الله لك عوائد الكون فاخرق عوائدك. وقد قال مولانا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم.
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
الحبشة اسم عربي أصيل، لأن قبيلة عربية اسمها حبشيت هاجرت من الجزيرة عبر البحر الأحمر واستقرت هناك، ثم سماها الأوروبيون أبيسينيا المشتقة من كلمة حبشة، إلا أن الأحباش يفضلون اسم أثيوبيا لبلادهم. فما هو أصل هذا الاسم وماذا يعني؟ أثيوبيا كلمة يونانية الأصل تعني الوجه المحترق، وقد أطلق اليونانيون القدامى هذا اللقب على سكان النوبة جنوب مصر والمناطق التي تقع جنوبها، أي السودان والحبشة، ثم انحصرت كلمة أثيوبيا لدلالة على الحبشة فقط.
يفوز بعلمي يا ما عشت، يفوز بعلمي يا ما عشت،
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
ما المقصود بالتسونامي؟ تسونامي اسم يطلق على الأمواج العملاقة المدمرة التي تسبب الزلازل والبراكين عند ارتطامها بالساحل، وهي أمواج بحرية عملاقة مائية هائلة السرعة تحدث دمارا هائلا وتفجر أحيانا البراكين أو تزلزل الأرض. فمنها الأمواج التي فجرت بركان كاراكونا بأندونيسيا سنة 1883 ميلادية، وقد بلغ ارتفاعها 36 مترا، وقد ذهب ضحيتها 3600 شخص. ومنها الأمواج العملاقة التي زلزلت منطقة ألاسكا سنة 1964 ميلادية، وكان ارتفاعها 67 مترا، وبلغت سرعتها لدى اقترابها من الشاطئ 800 كيلو متر في الساعة.
من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
في عام 1916 وقعت اتفاقية بين حكومتي دولتين عظيمتين، وصفها جورج أنطونيوس في كتابه يقظة العرب بأنها اتفاقية مذهلة، فهي ليست نتاج الجشع والطمع في أبشع صوره، ولكنها نتاج تحالف الجشع مع الشك الذي يؤدي في النهاية إلى الغباء، وهي أيضا تمثل صورة واضحة للمحادثات المزدوجة ذات الوجهين. فأي معاهدة قصد؟ هل قصد معاهدة وعد بلفور الذي وعدت حكومة بريطانيا بموجبه اليهود بمنحهم وطنا قوميا في فلسطين؟ أم قصد معاهدة سايكس بيكو التي بموجبها تقاسمت فرنسا وبريطانيا مناطق النفوذ في مشرق الوطن العربي؟ أم قصد اتفاق الأتراك والفرنسيين على سلخ لواء الإسكندرون من الوطن العربي وضمه لتركيا؟ إن الذي قصده جورج أنطونيوس في كتابه يقظة العرب هو معاهدة سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا، والتي تنص على تقاسم مناطق النفوذ في مشرق الوطن العربي بينهما، فسوريا ولبنان للفرنسيين والعراق والأردن للإنجليز، أما فلسطين فتكون تحت نظام دولي خاص. وكانت هذه الاتفاقية السرية متناقضة تماما مع كل الوعود العلنية التي قطعها الإنجليز للشريف حسين بصفته قائد الثورة العربية الكبرى العاملة على تحرير هذه البلاد من نير الاستعمار العثماني المحتضر، هكذا سموه. وقد وقع هذه المعاهدة الغادرة كل من سايكس وهو خبير بريطاني بشؤون المنطقة العربية، وبيكو قنصل فرنسا في بيروت، وكان ذلك سنة 1916 ميلادية. وبعد سنة صدر عن الإنجليز وعد بالفور المشؤوم.
عشت لأفوز بعلمي، يا ما عشت
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لتؤكد للعلماء أن
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي، لما بالدين تخصصت
ربه بجودك أكرمني
يفوز بعلمي.